راغبا في كل علم نافع.
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله والإخوة والأخوات، مرحبا بكم طلاب العلم في أكاديمية زاد في مستواها الثالث من دورتها الثانية. نحن وإياكم ما زلنا نتحدث عن أحكام الحج، ونسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وهدى وتقى، وأن يجعل عملنا صالحا وأن يجعل علمنا مباركا، وأن يرزقنا الإخلاص فيما نقول ونعمل ونأتي ونذر. إخوتي الكرام، يا طلاب العلم، ذكرنا في اللقاء السابق تعريف الحج، وذكرنا فضله وفضائله، وذكرنا كذلك شروط وجوب الحج. وهذه الشروط التي ذكرناها من قبل قلنا هي الإسلام والعقل والبلوغ والحرية وكذلك الاستطاعة، وتزيد المرأة شرطا سادسا هو أن تجد محرما. وبالنسبة لهذه الشروط قلنا منها شروط صحة، بمعنى أن من كان كافرا أو كان مجنونا لا يصح الحج منه، ومنها شروط إجزاء كالعقل كالبلوغ وكذلك الحرية. فلو حج رقيق أو حج صبي فإن حجه صحيح، لكن حجه لا يجزئه عن حجة الإسلام. ومنها شروط وجوب فقط كالمحرم للمرأة، فإن المرأة حجها لا يجب عليها عند عدم وجود المحرم، لكن لو حجت المرأة بغير ذي محرم فإن حجها صحيح وهي آثمة لتركها المحرم، فالجهة منفكة، فتأثيمها لترك المحرم لا يقتضي عدم لا يقتضي أن حجها باطل، ولا يقتضي عدم الصحة، بل إن تأثيمها جهته منفكة عن صحة حجها وعن جوازه أو عن صحته وعن ثبوت الإجزاء به. هذه الشروط التي تقدم ذكرها هي شروط الحج على وجه الإجمال. ونريد أن نعرف أيها الإخوة، هل هذا الحج في كل حين؟ هل يصح لمسلم مثلا أن يأتي اليوم ويهل بالحج ويأتي إلى مكة ويطوف ويسعى ثم يذهب إلى عرفات، وبعد يذهب إلى منى ويمكث فيها 3 أيام ويقول الحمد لله حججت بيت الله الحرام ولم أجد زحاما وتقبل الله مني حجي، هل ترون أن هذا يكون صحيحا مجزئا؟ لا طبعا. لماذا؟ لأن الله تعالى جعل الحج مواقيت، وجعله حدا زمانيا، وجعله مواقيت مكانية. إذن نحن اليوم معكم سنتحدث عن مواقيت الحج، وهذه المواقيت العلماء قالوا هي جمع ميقات، وهو في اللغة الحد. وهذا الميقات الذي يراد للحج هو على ضربين، ميقات زماني وميقات مكاني. فنبدأ بميقات الزماني، فالحج كما أسلفت ليس مفتوحا في طيلة العام، بل له وقت محدد معلوم، ولذلك قال الله جل وعلا الحج أشهر معلومات، فأيام الحج معلومة وأشهره معلومة، فمن فرض فيهن الحج وأوجبه قبله أو بعده فإن حجه لا يجزيه، لا بد أن يقع في هذه المدة المعلومة المحددة. ولذلك لو أن امرأة أهل بالحج قبل مواقيته الزمانية فإن حجه لا ينعقد، وما هي هذه المواقيت الزمنية؟ قال ابن عمر رضي الله عنهما: الحج أشهر الحج، قال شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. هذه أشهر الحج الثلاثة: شوال وهو الذي يكون بعد رمضان، وذي القعدة، وعشر من ذي الحجة. هذه هي أشهر الحج المعلومة. فمن فرض الحج قبل شوال فإن حجه لا يجزيه، ومن فرض الحج بعد مرور العشر من ذي الحجة يعني بعد يوم عرفة فإن حجه لا يجزيه. فعلمنا أن الحج إنما يكون في زمان محدد. طيب، ما رأيكم لو أن امرأة قال في رمضان: لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم حجا، يظن أن الحج في كل وقت، وراء أن يبقى على إحرامه إلى أن يدخل وقت الحج ويأتي وقت المناسك، نقول لهذا الرجل: إن تلبيتك بالحج في هذا الوقت لا تجزئ وليس الصحيحة. طيب ما العمل؟ العمل يتحلل بعمرة فيطوف ويسعى وتقع عمرة، ثم إذا دخلت أشهر الحج يهل بالحج. واليوم الناس الحمد لله مع توفر المواصلات وحصولها لا يحتاجون أن يهلوا من أول أشهر الحج، فإنهم يهلون بالحج قبيل الوقوف بعرفة بيومين أو ثلاثة أيام، وأكثرهم وأطولهم بقاء من يهل بالحج في اليوم الرابع أو اليوم الثالث من الحجة. وهذا الإهلال بالحج يكون في أشهره، ولا يحل لمسلم أن يهل بالحج قبله، ولو أهل قبله فإن إهلاله لا عبرة به، لأن الله تعالى جعل مواقيت. أرأيتم الصلاة مثلا؟ صلاة الظهر لها وقت، وصلاة العصر لها وقت، وصلاة المغرب لها وقت، وصلاة الفجر لها وقت من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. فلو أن امرأة مستعجل عنده رحلة في الطائرة فيقول: بما أنني عندي رحلة في الطائرة أصلي الفجر قبل دخول وقته وأصليه ركعتين ثم أصعد الطائرة، نقوله: أنت قد أديت العبادة قبل وقتها، وهذا فعل لا يجزيك. وقد حصل أني كنت في أحد المطارات وكانت الرحلة تقلع على أذان الفجر، فكنا في صلاة الانتظار، فأذن رجل قبل دخول الوقت وصلى، واصطف معه عدد كبير من الناس وصلوا. فلما سألتهم وقلتهم: يا جماعة، هذا لا يجزئ، هذا أداء للصلاة قبل وقتها، قالوا: نحن على سفر ويدركنا الوقت ونحن في الطائرة فنصلي الآن قبل صعود الطائرة. فهذا من الجهل المركب. الوقت هو ألزم الفرائض والشرائط للعبادات، فلا تصح الصلاة قبل وقتها البتة. وكذلك الحج لا يمكن أن يصح قبل وقته، ولا ينعقد الإهلال بالحج قبل وقته. فمن أهل بالحج قبل الوقت فإن إهلاله لا يجزيه عن الحج. ولذلك لما كان الحكم بهذه الصورة ينبغي الناس ألا يهلوا بالحج إلا بعد دخول أشهر الحج. ولو كان الإهلال قبل دخول أشهر الحج مجزيا، ما الفائدة من نص الله تعالى على أشهر الحج في قوله تعالى: الحج أشهر معلومات؟ فنص على أشهره وعلى حدها، بل بين الله تعالى أن الأهلة هي مواقيت للناس، والحج من خلاله يعرفون وقته وموسمه. من هنا علمنا أن الإهلال بالحج قبل وقته يكون إهلالا باطلا لا يصح، والله تعالى أعلم. هذا ما يتعلق بالمواقيت الزمنية، وبقي الحديث عن المواقيت المكانية، نرجيه إن شاء الله يا أخوة الكرام بعد فاصل يسير، فانتظرونا يرعاكم الله.
بشرى نباتات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
اقرأ
إنها أول كلمة نزلت من القرآن الكريم على قلب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. إن الأمم القارئة هي الأمم القائدة، لأن القراءة والمعرفة تطرد الجهل والتخلف والخرافة. وقد بلغ حب العلماء للقراءة مبلغا عظيما، قيل لأحدهم عند موته: ما تشتهي؟ قال: النظرة في حواشي الكتب. وقد أظهرت بعض الدراسات أن حوالي 70% من معلومات الإنسان يحصل عليها عن طريق القراءة، ويتعلم الباقي بالاستماع والتجربة وغير ذلك. ولكي تكون قراءتك واعية، فابدأ بالمرحلة التأسيسية، حيث تنتقي كتب أهل السنة التي تضمن بها سلامة العقيدة. وإذا قابلتك مصطلحات غامضة، فاسأل عنها العلماء. ولدفع النفور من القراءة، ابدأ بالكتب السهلة قبل الصعبة، وبالمختصرات قبل المطولات. ولدفع الملل، استرح وأرح عينيك وتحرك بين الحين والآخر، ويمكن إذا مللت من كتاب أن تقرأ في غيره. ولدفع شرود الذهن، عليك بالصبر والمجاهدة والبعد عن المؤثرات الخارجية، واستخدم الترقيم والتلوين لتمييز العبارات المهمة، واكتب الحواشي والتعليقات، ولخص الكتاب، واستفد بما تقرأ لتكون ممن قال الله فيهم:
الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
حياكم الله يا الإخوة والأخوات، مرحبا بكم. وكنا قبل الفاصل قد تحدثنا عن المواقيت الزمانية، وقلنا بأن الحج له مواقيت لا ينبغي أن يهل به قبل دخول أشهره. كذلك جعل الله تعالى لهذا البيت الحرام مواقيت مكانية، لا ينبغي لعبد أراد الحج والعمرة أن يتجاوز هذه المواقيت من غير إحرام ولا إهلال. بل إن جمهور الفقهاء يرون أن كل مريد لمكة وقاصد لهذا البلد المبارك يجب عليه أن يهل بعمرة أو حج إذا أراد دخوله، لأن الله تعالى جعل هذه المواقيت حرمة له، وهذا البيت لا ينبغي أن يؤتى إلا معظم إلا على وجه التعظيم، ولا يأتيه أحد إلا معظما له. فإذا كان كذلك فإنهم قالوا لا ينبغي لمسلم أن يدخل مكة إلا ومهل بإحرامه ونسكه، وهذا عليه الأئمة الأربعة رحمهم الله إلا الإمام الشافعي رحمة الله عليه، فإنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. ومذهب الشافعي رحمه الله في هذه المسألة أصح وأرجح، ولكن نحن ننبه على هذه المسألة لأن كثيرا من الناس يستسهلون بحرمة البيت وهذه المواقيت. هذه المواقيت جعلت كالدائرة المحيطة بهذا البيت، ينبغي على كل أحد أراد القدوم إلى هذا البيت أن يتهيأ له قبله بهذه الحدود المكانية التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم وحد حدودها. فمن تعظيمك للبيت الحرام أنك تهل له وتلتزم بالإحرام قبل وصوله بمئات الكيلومترات في بعض المواقيت. هذا كله تعظيما للبيت وعناية بأمره وإجلالا له وإكراما لبيت الله الحرام. هذه المواقيت بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لمسلم يريد الحج أو العمرة أن يتجاوز هذا الميقات وأن يحرم بعده، فإن فعل ذلك فله أحكام سيأتي بيانها إن شاء الله. لكن الأصل أنك أيها المسلم يلزمك أن تعظم ما عظمه الله وأن تحرم من هذا الميقات. سنبين هذه المواقيت وهي خمسة، نظمها بعضهم بقولهم عرق العراقي يلملم اليمني، وبذي الحليفة يحرم المدني، والشام جحفة إن مررت بها، ولأهل نجد قرن فاستبني. عرق العراقي يلملم اليمني، وبذي الحليفة يحرم المدني، والشام جحفة إن مررت بها، ولأهل نجد قرن فاستبني. هي خمسة مواقيت نظمها العلماء وقربوها، وبينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر رضي الله عنه، إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم في جابر بن عبد الله وفي حديث عبد الله بن عباس رضي الله عن الجميع، قال يهل وقت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عبد الله بن عباس وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. متفق عليه. هذه أربع مواقيت وقتها النبي صلى الله عليه وسلم. ميقات العراق وذات عرق اختلف، هل وقته النبي صلى الله عليه وسلم أم وقته عمر؟ جاء في صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه وقت لأهل العراق ذات عرق، قال انظروا لما شكوا إليه أن طريقهم جور على الميقات، قال انظروا إلى حذوها فأحرموا منه، فأمر من يحرم من ذات عرق. هذا جاء في صحيح البخاري. وجاء عند النسائي أن الذي وقت ذات عرق هو النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك يكون هذا التوقيت على الصحيح من توقيت النبي صلى الله عليه وسلم الذي وافقه فيه عمر، فإن عمر رضي الله عنه كان محدثا ملهما وافق ربه في أكثر من موضع، فإن عمر أراد أن لا يدخل على نساء النبي صلى الله عليه وسلم أحد، وإنما يخاطبهم من وراء حجاب، فنزلت تلك الآيات في الحجاب والمخاطبة من وراء حجاب. وعمر رضي الله عنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال عسى ربه إن طلقكن يبدله خيرا منكن أزواجا، وهكذا مؤمنات. وهذه الإبدال جاء من قول عمر رضي الله عنه. وكذلك عمر رضي الله عنه كان محدثا ملهما وافق الوحي في أكثر من موضع، من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت هذه المواقيت، أعني بها مواقيت الحج والعمرة، وقتها النبي صلى الله عليه وسلم، ووقت عليه الصلاة والسلام لأهل العراق ذات عرق، ووقت عمر رضي الله عنه ذات عرق لأهل العراق لم يعلم بتوقيت النبي صلى الله عليه وسلم، فوقع الميقات على الميقات، ووقع التاقيت على التاقيت، وكان ذلك التحديد من عمر رضي الله عنه موافقا لتحديد النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المواقيت الخمس لا ينبغي لمسلم أن يتجاوز هذه المواقيت من غير إحرام، لكن هل للمسلم أن يحرم من بيته ويكون إحرامه قبل هذه المواقيت؟ هل له ذلك؟ نقول يخلط الناس بين أمرين، بين لبس الإزار والرداء الذي يهلون به، وبين الإحرام الذي هو دخول النية، هو نية الدخول في النسك، يخلطون بين لبس الإزار والرداء وبين نية الدخول في النسك. فيظن بعض الناس أنه إذا لبس الإزار والرداء أنه دخل في النسك، فيقول أحرمت من بيتي. الحقيقة هذا ليس إحراما، الإحرام هو أن ينوي أنه الآن دخل في النسك ويزيد عليه فيقول لبيك اللهم عمرة، أو يقول لبيك اللهم حجا. إذا أهل الإنسان من بيته ومن دويرة أهله كما يقال قبل المواقيت، يعني هو من أهل الشام، ميقاته الجحفة، فأهل من الشام ولبى، قال لبيك اللهم حجا، ورأى أن ذلك أعظم في أجره، وأنه كذلك يكون من الفضل والصلاح والعمل الصالح أن يمضي مسافات وهو على إحرامه، نقول خالفت سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإمام مالك رحمه الله سأله سائل يريد أن يحرم من عند من الحجرة من المسجد النبي صلى الله عليه وسلم بجوار الحجرة، فقال له مالك بن أنس رحمه الله إمام دار الهجرة، قاله إني أخشى عليك الفتنة. قال وأي فتنة يا أبا عبد الله؟ أحرم من المسجد وهي يعني لم أفعل شيئا. فقاله الإمام مالك رحمه الله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فقاله إنك إذا أحرمت من المسجد خالفت سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام والإخوة لم يهل إلا من المواقيت، وليس في قلوبنا تعظيم لبيت الله الحرام يربو على تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يهل بالحج والعمرة من بيته هذا كأنه يستدرك عن النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه يقول يا رسول الله لم تكن معظما، حاشاه عليه الصلاة والسلام من ذلك، لكن هذا لسان حاله، يقول كأنك لم تعظم بيت الله وأهليت من هذه المواقيت وأنا أعظم البيت وأهل من مكاني. نقول لا، عليك بسنة محمد عليه الصلاة والسلام وأهل من مكان ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. لكنك لو أحرمت من بيتك ودخلت في النسك فإن حجك صحيح وإن إهلالك صحيح، لكنك فعلت فعلا مكروها، وهذا المكروه لا يمنع من صحة الحج ولا من صحة العمرة. لكن ينبغي أن تتنبه، أنا نقصد بذلك هو دخولك بالنسك، لا نعني أنك لا تلبس الإحرام الإزار والرداء من بيتك، إنما نعني لا تقول لبيك اللهم عمرة أو حجا وتدخل في النسك من بيتك. بقي أيها الإخوة أن نعلم هذه المواقيت، ما مكانها اليوم، ما المسافة التي تفصلها عن مكة، نعرف ذلك إن شاء الله بعد فاصل يسير، فانتظرونا. بارك الله فيكم.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
عن أي شيء تبحث؟ وفي أي شيء ترغب؟ وماذا تطلب؟ وما هي همتك في هذه الحياة؟ فالمسلم يحب المعالي ويسعى إليها، قال صلى الله عليه وسلم إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. واعلم أن طلب العلم لا ينتهي، بل هو مستمر إلى آخر العمر. قيل للإمام أحمد وهو يحمل محبرة إلى متى؟ فقال مع المحبرة إلى المقبرة. ولا يعوق كبر السن عن طلب العلم إذا توافرت الهمة، فلا أن تموت طالبا للعلم خير من أن تموت قانعا بالجهل. وذو الهمة في الطلب يهتم بجمع الفوائد وقراءة المطولات، قال أبو عبيد ربما كنت أستفيد الفائدة من أفواه الرجال فأضعها في الكتاب فأبيت ساهرا فرحا بتلك الفائدة. وقال الخطيب البغدادي قرأت على إسماعيل بن أحمد صحيح البخاري جميعه في 3 مجالس. ومن المهم المداومة على طلب العلم، فالقليل مع المداومة خير من الكثير مع الانقطاع. قال عكرمة طلبت العلم 40 سنة. وقال أبو العباس النحوي ما فقدت إبراهيم الحربي من مجلس لغة من 50 سنة. فاطرح عنك الكسل واحرص على دراسة العلم وإحسان العمل. قال تعالى
والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
حياكم الله يا الإخوة والأخوات، مرحبا بكم بعد هذا الفاصل. وكنا قد وعدناكم أن نذكر تفاصيل هذه المواقيت المكانية التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين. الميقات الأول والإخوة هو ميقات ذو الحليفة. ذو الحليفة الميقات الأول هو ميقات ذي الحليفة. ذو الحليفة هو ميقات أهل المدينة. والحليفة تصغير الحلفة وهي الشجرة. فهذا الموضع موضع لا يسمى بذي الحليفة، أهل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو أبعد المواقيت عن مكة شرفها الله، فيبعد عن مكة نحو من 2400 كيلا. هذا الميقات هو أبعد المواقيت عن مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم أهل منه، واليوم يسمى في عرف الناس أبيار علي. ويظن بعض الناس أن علي رضي الله عنه قاتل الجن في هذا الموضع، وهذا كلام باطل لا أصل له. هذا الموضع هو يعني موضع هذا المسجد الموجود اليوم في المدينة الذي يهل منه الناس، هو ما موضع ذي الحليفة الذي أهل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أتاني آت من ربي وقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. هذه المواقيت والإخوة ليس النزول فيها مرادا لذاته، إنما المراد ألا تمر بها وتجتاز من هذه المواقيت إلا وأنت محرم، فلو أحرمت بجوارها أو قريبا منها فإن ذلك مجزئ. لكن ذا الحليفة جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتاني آت من ربي وقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. فالنزول في ميقات الوادي المبارك وادي العقيق والنزول هنالك نص بعض العلماء على أنه من السنة، وأن هذا النزول قد حدد وتم تعقيته، ليس كبقية المواقيت التي ينبغي لك لا تتجاوزها وقد أحرمتها. هذا الميقات الأول ميقات ذي الحليفة الذي يسمى اليوم بأبيار علي. وقته النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة. الميقات الثاني هو ميقات أهل الشام ومصر ومن كان في حكمهم، والمغرب وتركيا. هؤلاء ميقاتهم هو ميقات الجحفة الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الشام. قال عليه الصلاة: وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الشام الجحفة. هذه الجحفة سميت بذلك لأن السيل اجتحفها ويتسمى مهيعة. هذه الجحفة اجتحفها السيل، لذلك سميت الجحفة. وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الشام ومصر ومن حولهم. وتبعد الجحفة عن مكة نحو من 86 كيلا، وهذه بعد ميقات ذي الحليفة في البعد عن مكة. وهذه الجحفة قرية فيها مسجد اليوم مبني معلوم ومهجورة ليس فيها سكن، والناس تركوها قديما وأصبحوا يحرمون من رابغ، وبعضهم اليوم خصوصا مع الطريق الجديد يصب عليه دخول رابغ وأصبحوا يحرمون من هذا الميقات. وقد جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة اجتوتهم حمى المدينة، وكانت المدينة فيها حمى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا إلى مكة أو أشد، وصححها لنا، وانقل حماها إلى الجحفة. فاستجيبت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأصبحت المدينة محببة للنبي عليه الصلاة والسلام، محببة للناس كحب مكة أو أشد. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا أن تنقل حمى المدينة الجحفة. ولذلك الجحفة منطقة مهجورة لا يوجد فيها إلا بعض البيوت وهي متباعدة، أما منطقة المسجد فليس بحولها شيء من هذه البيوت. وهذا المسجد لم يوقته النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحدده، إنما وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الشام الجحفة ومن كان في طريقهم ويمر من نحو طريقهم. كذلك من المواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم يلملم، وهذا الميقات وقته النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن ومن حاذاها أو مر من طريقها، فإن هذه المواقيت يا الإخوة تكون لمن حاذاها ولمن مر بها، ربما يكون المرء من أهل الشام لكنه يأتي من طريق اليمن، وربما يكون من أهل اليمن ويأتي من طريق أهل الشام. هذا الميقات يلملم الذي يسمى اليوم السعدية وقته النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن، ويبعد عن مكة 120 كيلو متر تقريبا، هذا بعد عن مكة 120 كيلو مترا تقريبا، هو ميقات أهل اليمن وهو يلملم ويسمى اليوم السعدية. وكذلك وقت النبي صلى الله عليه وسلم قرن المنازل، وهذا الميقات وميقات أهل الطائف ونجد يحرمون منه ومن حذاها، واليوم يسمى بالسيل الكبير، وهذا قريب من مكة، بينه وبين مكة 75 كيلو مترا. وهذا الميقات الناس اليوم أصبحوا يحرمون من وادي محرم محاذ له، فالذي يأتي من نجد ويمر بالطائف إما أن يأتي من طريق السيل وإما أن يأتي من طريق الهدى، فإذا جاء من طريق السيل فإنه يحرم من الميقات وهو قرن المنازل ويحرم منه، وهذا الميقات يكون لهم لأهل نجد، وهو الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم، فإن نزل مع الهدى المعلومة اليوم العقبة المعلومة ونزل منها فإنه يحرم من وادي محرم وهو محاذ لهذا الميقات، يعني به ميقات السيل الكبير. والميقات الأخير الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم كما عند النسائي وقيل وقته عمر رضي الله عنه وأرضاه، هو ميقات ذات عرق، ذات عرق هذا الميقات هو ميقات أهل العراق ومن حاذاها أو مر بها، هذا واد يسمى الآن الضريبة، وبينه وبين مكة ما يقرب من 100 كيلو متر تقريبا، فهذا القدر هو القدر الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الحدود هي التي حددها عليه الصلاة والسلام. من كان دون هذه المواقيت، أي أنه يسكن بين مكة والمواقيت كأهل جدة أو كأهل الجموم، أو كان مثلا دون هذه المواقيت من جهات أخرى يكون بين ذي الحليفة وبين مكة كأهل الطريق الذي من طريق المدينة إلى مكة، من أين يحرمون؟ قال صلى الله عليه وسلم ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة يهلون من مكة. سيأتي إن شاء الله تفصيل الحكم في ميقات أهل مكة وميقات كذلك من كان دون المواقيت، لكن في لقاء اليوم نكتفي ببيان المواقيت الزمنية وبيناها، وهي أشهر الحج شوال وذو قعدة وعشر من الحجة، وكذلك بينا المواقيت المكانية التي نظمها بعضهم، وجيد لو حفظتم هذه الأبيات تضبط لكم المواقيت، فقالوا عرق العراقي يلملم اليمني وبذو الحليفة يحرم المدني والشام جحفة إن مررت بها ولأهل نجد قرن فاستبني، إذا علمت هذه المواقيت وتبينت لك فقد أحط بها. وبينا أن الإحرام قبل أشهر الحج الزمنية لا يجزئ، والإحرام بالحج قبل مواقيته المكانية مكروه يخشى على صاحبه من مخالفة السنة، أما إذا وقع وأحل بالحج قبل المواقيت المكانية فإن إهلاله صحيح. هذا جملة ما تقدم ذكره في هذا اللقاء، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم أجمعين للعمل الصالح وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع، والحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان، زاد زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.